بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا نقوله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بإذن من الله عز وجل سنتحدث عن صحابي، هو يمكن من أهم الصحابة اللي لازم الشباب يفهموا سيرته لحظة بلحظة، لأنه هو بيمثل سيرة الشباب الدعاة إلى الله عز وجل، الذي هو صراحة كما قال عنه العلماء هو رجل بأمه. والآن سنعرف من هو هذا الصحابي الذي غير وحده موازين العالم، ومثل ما بيقولوا بالسياسة قلب الطاولة على الجميع، فلم يكن أحد يظن يوما من الأيام أن هذا الصحابي سيفعل ما فعل. إنه الصحابي الكريم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مصعب رضي الله عنه وأرضاه اسمه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف.
أخي طيب،
إذا بتقربوا أحسن. والده عمير بن هشام من كبراء قريش، وأمه خناس بنت مالك من أثرياء قريش، وزوجته حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. أمها أميمة بنت عبد المطلب، هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها زينب بن جحش هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام كان معروف جدا جدا في مكة، وكان إذا الإنسان يريد أن يعرف الشاب المدلل، الشاب المترف، الشاب الذي قال عنه العلماء إذا كان يمر من شارع من شدة الطيب اللي كانت الدهن اللي يا أمه، كان إذا مر رجل بعد سويعات يعلم أن مصعب بن عمير قد مر من هذا الشارع. وكانت أمه تحب حبا جما، وكان ولد قد ما تعرف من الدلال كان مدلل، فكان أبوه من كبار قريش، وكانت أمه من الأثرياء، كانت أمه من أثرياء قريش، حتى أنه كانت يعني تغدق بمالها على مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فنشأ نشأة مثل ما بيقولوا حياة يمكن أي شاب أو أي إنسان على وجه الأرض بيتمنى ينشأ هذه النشأة، ويتمنى أنه يكون له أبوان مثل هؤلاء الأبوان. شو بده أكثر من هيك؟ جاه ومال وكل ما يمكن أن يخطر ببال. فلذلك هذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه، رغم هذا الترف والدلال ورغم كل ما يمكن أنه يقال عن هذا الرجل أو عن هذا الشاب، خلينا نذكر هذا الشاب لأنه هو شاب كان في ريعان شبابه ولم يتجاوز 18 من عمره، عندما سمع بمكة برجل يدعو إلى الإسلام، وكانت الدعوة ما زالت سرية، يعني هو يعلم من بعض أصدقائه اللي أسلموا أنه في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. فما إن سمع مصعب رضي الله عنه وأرضاه بهذا الأمر إلا وسأل، سأل السؤال المهم أنه وين موجود، كيف بدي أوصل له، كيف الوسيلة أني أوصل لهذا الرجل حتى أسمع، بدي أشوف أنا والله مثلا أشهد الحياة، يعني هل هذه الحياة أنه الإنسان يعيش منعم مترف بكل ما يمكن أن يقال، وهو ما نحس ليه بالسعادة وليه بالأمان وليه بالطمأنينة، ما نحس أنه روحه مثل ما بيقولوا مطمئنة، ما نحس حلو أنه حياته سعيدة. وهذا اختبار لكل شاب الذي يظن أنه السعيدة بالمال أو بالجاه أو بأي شيء مضطره. فالعن جاد يعني بتمنى تمني عجيب أنه كلنا نسمع عن جاد بهذا، أم أنه أكتركم سمع بهالقصص بانذكره، بس عن جاد خلينا ننزلها شوية عواقعنا وخلينا نشوف حالنا وحال الصحيبة كيف كنا. نحن صراحة ما نعم نعطي هذه الدروس فقط مشان ننبسط أنه عرفنا قصة أو قصتان أو ثلاثة، والله هذه للتطبيق. وإن لم نطبق ما نعلم والله سيكون حجة هذا العالم علينا من لنا. فخلينا نشوف كيف الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بكل ما يملكون من أجل هذا الدين، وليعلم الشباب من البداية إلى النهاية أنه هذا هو الطريق، وأي طريق غير هذا الطريق ما رح يوصي، كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذا هو الطريق. عندما سمع مصعب رضي الله عنه مثل ما قلنا بالدعوة مباشرة، ذهب إلى بيت الأرقم بن أبي الأرقم، وهذا البيت يا شباب كان هو مقر الدعوة السرية. كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فزعان عاحيلا، ما كان خيفان على دعوته، لأنه هو يعلم يقينا أن دعوته بدها تنتشر بالأرض، وهذا وعد الله عز وجل لدعوته. ولكن عرف بالدعوة من قبل بعض أصدقائه اللي هن قالوا له أنه في دعوة. يعني كانت الدعوة السرية يا شباب بدنا ننتبه عليها، أنه كان مثلا أبو بكر رضي الله عنه رغم أنه كانت الدعوة سرية هو بيعرف من هو الزبير بن العوام، بيعرف من هو عثمان بن عفان، بيعرف هؤلاء الناس، فهو داعاهم إلى الإسلام وأسلم على إيدي خمسة من المبشرين بالجنة مباشرة، لأنه كان يعرفهم. فكان ثقة الصحابة بأنفسهم وبالناس اللي هن بيعرفون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم عندهم تطلع إلى هؤلاء الناس اللي بيعرفون. فكان من بعض أصدقائه بعض الذين أسلموا، فكان عم يلمز له وكان عم يحضه على الإسلام، فسألوا السؤال، قال له: وين الإسلام وين موجود وين كذا؟ فلذلك مثل ما قلنا بالنتيجة الدعوة السرية هي دعوة مهمة، ليس خوفا ولكن تعليما للناس. والدعوة السرية لن تقف إلى قيام الساعة، لأنه هلأ أنت فيك تصلي وفيك تصوم وفيك تعمل البدكة، لكن في أمور لا يمكن أنك تعملها إلا بالسر، ولا يمكن أن تصل إليها إلا بالسر. لذلك كان الدعوة السرية الذي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تعليم للناس حتى يعلموا أن الدعوة السرية هي طريق، وأي إنسان وقع بأي موقف من المواقف يعلم أنه ممكن يلتمس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر مشان يلتزم فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو جهرا بالبداية لثلاث أمور. أولا لأنه عرف حاله أنه بده يلقى مثل ما بيقولوا معارضة كبيرة جدا بالشارع اللي هو موجود فيه، بده يجيب بدين جديد، فلابد أنه يلقى معارضة كبيرة كتير، فلذلك نأى عن نفسه بالبداية. والأمر الثاني مشان يعلمنا كيف بده يكون منهج التغيير إذا كان الطغيان متربص بالأمة، إذا كان الطغيان متفشل، وإذا كان أهل الباطل وأهل الطغوت متفشيين ولا يمكن أن ترفع رأسك إلا وبده يقطعوه، مشان أنت تتعلم كيف بدك تسير بهذا الدار مشان توصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل إنسان أنه له دور. لذلك أيام الاتحاد السوفيتي وقت كانوا بروسيا، كان الواحد منهم إذا شاف مع واحد مسلمين قرآن مصحف كانوا يحرقوا القرية بمن فيها وبمن عليها. لكن الدعوة إلى الله عز وجل لن تقف. فكان هؤلاء العلماء الدعاة الصادقين بينحفر لهم مثل خندق بالأرض، بينزلوا بيقعدوا في أكثر من 5 سنين ما بيشوفوا الشمس، وينزل إليهم أولاد المسلمين المسلمين في هيك الزمان لكي يعلموهم القرآن، وهن وتاح حتى تنتشر الدعوة. نحن اليوم للأسف الدعوة مفتوحة وكل الأمور مفتوحة قدامنا بشكل كامل، بس نحن للأسف ما نعم ننتبه لهذه الشغلة. فلذلك الإنسان يجب أن يلتزم هذا الأمر وينتبه على هالشغلة. طيب السؤال الثاني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم اختار دار الأرقم بن أبي الأرقم؟ نحن مثل ما قلنا عندما وصل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى الدار، أول ما فتح الباب تقول الرواية أنه الصحابة هن وجوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظن قوم وعرفوا أنه مصعب من رائحته، من الرائحة العطرة اللي كانت عنده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا يحذرهم من النار ويرغبهم بالجنة. فعندما دخل مصعب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن، فما إن انتهى إلا أن مد يده وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمد إيده فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف منه. نحن اليوم للأسف ما عندنا ثقة بحد، كل واحد بده يجي يشكك بالعالم، بده يشكك بفلان وفلان وفلان وفلان. أي واحد إذا حكي الواحد بيقولوا عنه عميل، وإذا ما حكي بيقولوا عنه متخوزي. فللأسف نحن اليوم فقد الثقة بأهل العلم وبالعلماء وبالدعاة إلى الله عز وجل، هذا اللي وصلنا لعدم التكاتف ولعدم أش التعوض ضمن بعضنا البعض. فلذلك الإنسان بده ينتبه أنه لازم يكون عنده ثقة، عنده فهم، عنده إدراك. دار الأرقم من الأرقم كانت اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور، وانتبهوا يا شباب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار شيء هيك اعتباطا مشان يعلمنا ومشان يفهمنا. أول شيء لأنه كان الأرقم من الأرقم ما كان معروف أنه مسلم أبدا، ولا يمكن حدا يتخيل أنه الأرقم من أبي الأرقم مسلم. هلا بتعرفوا ليش؟ لأنه كان الأرقم بن أبي الأرقم من بني مخزوم اللي كان رئيس أبو جهل، وكانت أكبر قبيلة معادية لبني هاشم. منو معادية؟ لأنه فيها محمد، لا، هي من الأصل، من أول ما طلعت بني هاشم أش عدو. فلا يمكن حدا يتخيل بزينه أنه ممكن هذا أنا جاي عند الأعداء لأقعد وأنشر دعوته. وأيضا كان بيته بعيد، لم يكن مألوف عند الناس أبدا، ما كان معروف بالطرق، وكان عمره 16 سنة الأرقم. فهل يمكن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يجي يحط الدعوة كله عند رجل، عند شاب عمره 16 سنة؟ لا يمكن أنه حدا يتخيل هذا الأمر أبدا. حتى من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم الجغرافية أنه كان بيته عنده عدة طرق، فممكن الواحد يمرق بعدة طرق ليوصل على هذا البال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي الأمور انتقاء مشان يعلمنا ومشان يفهمنا ومشان يدربنا على هذه الأمور. طيب بدي أسأل سؤال صعب، بس أرجو أنه هلأ تفتحوا ذهنكم شوية، لأنه في أمر خطير نحن واقعين فيه. هل رغم كل الإجراءات الأمنية اللي كان عم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تفشي أي شيء عن دعوته، هل كانت قريش تعلم أنه في دعوة سرية ولا لا؟
كانت تعلم بس جهلوا.
كانت تعلم قريش كعلما كظن أنه في دعوة، بس ما كانت بتعرف أيش هو العدد اللي مأسلمين، ما بتعرف المكان اللي هن مأسلمين فيها، من النهدال اللي مأسلمين. كانت بتعرف أطراف معينة. وهلأ بنعرف من قصة مصعب بن عمير، مصعب رضي الله عنه وأرضاه رغم كل الاحتياطات، يام من الأيام شافوا عثمان بن طلحة عم يصلح، قام مباشرة ذهب إلى أمي وقال له ابنك صبا، ابنك أسلم. تخيل كل هالدلع وهالحب وهالمكانة يوصل خبر إسلام مصعب بن عمير إلى أمه، فأمه مباشرة مثل ما بيقولوا غبع قلبه. يعني ممكن كي تتخيل الكل أسلموا إلا هذا،
هي مأسلمة؟
لا. فعندما أسلم طلبت منه كل ما يسمى بالترغيب فلم يرجع، كل ما يسمى ترغيب مال وجاه ومدري أو البدك إيه. ثم رهبته، وكان أول من أسمع به من الصحابة إنه أسرته أمه بالبيت بالتعاون مع قريش، أسرته بالبيت، وصاروا قريش يجاو قدام أمه يعذبوا ويضطهدوا ويعملوا فيه العمية. لكن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه عندما يدخل الإيمان شغاف القلوب لا يمكن أنه حدا يغير، لا يمكن، خلص. وقت اللي بيدخل الإيمان خلص ما في حدا يغير. مثل واحد مثل هلا بهالزمان، إذا واحد عرف الحق رغم كل اللي عم يعملوا من أعداد ومثل ما بيقولوا مقابلنا، لا يمكن أنه الإنسان إذا تأكد أنه هيدي العقيدة اللي هو حمل صاحب ما حدا فيغير له هيدي العقيدة أبدا. فكانت قريش مثل ما قلنا كانت تعذب وتهدد وتروع الصحيب، لذلك علم الصحيب من البداية أنه هذا طريق منو ما طريق مفروج بالورود، فهموا أنه هذا طريق صعب وشاق، ولكن رغم كل الألم وكل المكائد كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم اطمئنان قلبي وروحي لا يمكن أنه حدا يزعزع له. فكما قلنا أنه قريش علمت بعالم يقين أنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عندهم شيء اسمه إسلام، وبلش ينبت. شافوا علي رضي الله عنه وأرضاه عم يصلي مره، وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام عم يصلي، وشافوا خديجة عم تصلي، وسمعوا بقصة مصعب بن عمير. لكن قريش، وانتبهوا لي هذه الكلمة اللي بدنا نقولها هلأ، لو نحن بدنا نحكي هلأ، هذه كلمة الميزان. قريش كانت لم تعترض على إسلام مثل هؤلاء لشغلة واحدة، لأنه كانت تظن قريش أنه إسلام هؤلاء مثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفل. ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفل كانوا رهبان، يعني كانوا قاعدين بصومعات وبيصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد دائما على آش ورقة، فظنوا أنه هذا الإسلام هذا هو شو اسمه، أنه خلص ما راح يأثروا علينا، ما راح يعملوا شيء فينا، هذا هيك بس يقعدوا بالمغوير وحدهم، يقعدوا بالبيوت وحدهم عم يصلوا، ما راح يعملوا النشاة. لذلك لم تلتفت ولم تظن يوم من الأيام أنه في شيء أكبر من هيك، ما كانت تظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم عم يخطط إلى أمور أكبر من هيك بكتير، لم تكن تعبأ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عم يربي الصحابة فقط صلى صوم لا، كان عم يربيهم على العقيدة الصحيحة من البداية، كان يفهمهم معنى لا إله إلا الله، عم يغرز لهم هذا الأمر بقلوبهم، كان عم يقول لهم لا إله إلا الله يعني كل الناس بدها تعيديك، ومثل ما نحن كنا عم نذكر قبل هلا. فلذلك اسمه قريش لم تلتفت إلى هذه الدعوة وإلى أفعال بعض الصحابة، لأنه كانت تظن أنه هدال مثل هدولي خلاص، هدال إيمان على أنفسهم ما راح يعملوا شيء. نحن اليوم يا شباب بالعكس، والله العظيم نحن بالعكس، نحن الناس حولنا وحولينا يظنون فينا إن إرهابيين وإن كذا وإن كذا وإن كذا، ونحن بالعكس، نحن اليوم أكثر دعوتنا ما بتطلع عن إنه يا شباب المهم يكون واحد أخلاقه حلو وطري وودود ورحيم ومدري، كل هذا مهم، بس وبعدين وين بدنا نوصل؟ يعني اللي بده يعيش الواقع اللي هو عايش فيه، معنا نحن هيك المرة قلته وبرجع بقوله، نحن منو الإسلام الألمون، منو الإسلام كله الألمون. إذا كانت قريش تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة هذا الأمر كانوا مطمئنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل ذلك رغم كل المعاناة عم يغرز بالصحيبة هذه العقيدة الصحيحة، عم يقول لهم يا من الأيام أنه أنتم ما راح ندلكم ضعاف، ما راح ندلنا ونحن بدنا نصبر على الأذى، ما راح ندلنا عيشين هذه العيشة المذلة، نحن لابد أنه نعلو وأنه نقهر هؤلاء يام من الأيام، بس اصبروا علي شوي لأنه نحن بدنا خطط معينة.
السلام عليكم.
سلام.
معك شيء مفتاح لهالباب؟
لا.
مع الشك جمال.
بس ما راح ينزل هلأ فيفتح منهم. فلذلك يا شباب نحن اليوم ظنين فينا بالعكس، فلذلك نحن لازم نكون عند حسن ظن أعدائنا فينا، يعني نكون نحن عن جد رجال ثابتين فاهمين اللي عم يحو دور حولنا وحوالينا، من والله مثلا هيك انه يلا هن فزعينين منا فزعينين خليهم فزعينين ورهبانين منا لا، هذا الامر بينزل على ارض الواقع بعدين، ساعتها كل واحد بده يبكي على التاني وكل واحد بده يجي يقول لا. فلذلك نحن لازم نفهم الواقع اللي نحن عايشين فيه، نحن أعدائنا عم يتربصوا فينا ليل نهار، وكل واحد يظن حلو أنه هو حامل العقيدة الصحيحة يفهم القول المشهور اللي يقوله ورقة بن نوفل: ما أحد أتى بالذي أوتيت به إلا عودي، لا يمكن ستعاد من القريب والبعيد إذا حملت اللواء الحق. فلذلك إنسان يجب أنه يفكر ويتجهز ويعمل. نحن اليوم إخواننا بالشام دلوا صوبرين أكثر من 6 أشهر عمشا حتى ذبحت أطفالهم وسبي نسيهم قدامهم، والواحد منهم ما معه شيء يدافع عن نفسه لأنه كانوا ظنين أنه الديمقراطية والحرية وما يسمى، فلا طلعوا بالعكس مغرورين. ونحن اليوم نفس الشيء، نحن اليوم ما نبعد أمتار قريبة منه، ونحن اليوم أعداء الدين عم يتربصوا فينا نفس التربص كما في الشام نفس الشام، يعني هم يعلمون يقينا أنه إذا ما قادرين يقدروا يلقطوا الشام بدهم يجوا يلقطوا لبنان. فإذا كان شباب لبنان السينهم ما شاء الله واعيين هالوعي الكامل وفهمين هالمفهوم العام أنه يا شباب التربية والتنقية والتسلية والتزكية وبس، لا كل الناس عم تتجهز وكل الناس عم تعد أنفسه وكل الناس عم تتربص فينا اسمه ونحن قاعدين، وما في حدا في يرفع روسه ويحكي ليه مع القائد اللي له وليه مع العريف اللي له وليه مع الأب اللي له وليه مع الأم اللي له، لاش بدنا ندلنا هيك، بدنا ندعس يقينا، بدنا ندعس دعس إذا ما نحن. لذلك قال العلماء منذ زمن السلف: من ترك القتال داسته النعال، اللي بيترك القتال والله بده تدوسه النعال، والله ما بيتجهز. نحن يا شباب انا عارف انه كلام خطر علي وعليكم، بس هذا كلام يقينا، نحن موجودين على ارض الواقع، نحن ما بدنا نحكي بالسماء ونكون ما حدا فاهم من الشباب ايش عم يدور حوله وحوالي، ناطرين الفرصه واللحظه المؤاتيه مشان يهجموا علينا. فإذا كل شاب ما في يركض من هان للشجرة، وإذا طلع يمكن هلأ صورة بيروت الحبة إرهاب، وإذا واحد طلع على الصايد إرهاب ومدريها، لا نحن كل ما يمكن أنه الإنسان يعد فيه ويعمله لازم يعمل. الله عز وجل الذي يقول وأقيموا الصلاة بيقول وأعدوا، نحن ما بدنا نخوف خلص، يقينا صرنا فهمين اللعبة، ضحكوا علينا منذ زمن ونحن ايش بدنا؟ طرابلس منزوعه السلاح، بدنا لا ما لاش بشان يعيشوك هذا الواقع وقت البيشاء وخلص، اما غيرنا مقومه وممانعه وكل شيء كل شيء عم يقتلوا بسوريا دفاعا عن النفس، صاروا محتلين يا شباب والكل يفهم هذه الكلمه، 7 قرى بحمص دفاعا عن النفس، اما واحد من اهل السنه ينزل يفوت لا ارهاب وإرهيبا، ولكن أنى لهم ذلك؟ فوالله شباب الأمة لم تقف ولن تقف، والصادقين لن يقفوا، وهن عارفين وفاهمين هذه اللعبة، وعارفين أنه بلاد الشام وش اسمه أرض الشام هي أرض الملاحم الكبرى. لذلك ترى الصادقين ترى الناس الذين يحبون هذا الدين كل أتوا من بلاد بعيدة مش هينصروا إخوانهم في بلاد الشام. أما القريبين مشغولين بالفيسبوك والواتساب ومشغولين بالكزدريك وهالشغلة. ما حدا عم يظن أنه بده ينصر في دين الله. لا. فلذلك الإنسان يجب أن ينتبه. هذا الترف اللي نحن عايشين فيه مرق فيه بأزمنة. واسمعوا لهذه القصة اللي هي من أعجب القصص. كان آخر ولاة العباسية. كان عنده بخزينة المال ما لا يعد ولا يحصى من الأموال. وكان عنده جنود مجندة وآلاف مؤلفة من الجنود. معه مصريات وخزنة المال مليانة. دلوا 3 أشهر ما يعطي ولا جندي من الجنود منو دينار منو درهم ما يعطيهم شيء أبدا. مشان يشتغل بالقينات مشان يشتغل بالرأس وبالفاش. فانشق أكثر الجنود عنه وخلص تركوه وبنا دلنا مشين وراك منك عم تعطينا تقريبا نص الجيش روح. فعلم بذلك هولاكو علم بذلك عرف في الضعضع بالآمر. فمباشرة أتى كان هو يظن حلو أنه اسمه الخليفة ما حدا له أربع علاه. فمباشرة أتى إلى دار الخلافة وكان ما في أبدا مقاومة ولا بأي شتم لأنه كل الجنود فر. وصعد إلى دار الخليفة فقتل الخليفة وسبى نساء الخليفة وأخذ الأموال. ثم قال والله انتبهوا لهذا الكلام لا يكون غبل نحن عايشين فيه اللي قال عنه هلاكوا من زمان. والله ما أغبى هذا الخليفة ما في أغبى منه. معه مال لا يعد ولا يحصى. كان فيه يحفظ فيه نفسه ونساءه ويحفظ فيه الجنود. ولكن الترف أوصله إلى ما أوصله. ونحن اليوم نفس الشيء. مبارح ما نمنا بعيد. مبارح بالدارس الشخصي لي. كلمة أولو. تسطر بالتاريخ وبالجغرافيا. نحن عم نتصل بالناس. عم نقول لهم يا شباب يا تجار يا مشايخ ادعمونا. نحن بين فك ماشي. وعم يتصل بإخوة بالسعودية مشايخ عساس بالسعودية. مش قولوا لولي الأمر لا يقبل بذلك. الملك الكبير بالسعودية لا يقبل بذلك. فقال إنه سيقتل ويسبى كما سبي هؤلاء وقتل هؤلاء. ما نوع ميزون السنة حديثة لا عيشين عيشة ما بعرف كيف. وعرض علي كل السياسيين المال وأبى هو وهيئة علماء المسلمين. وقال كلمة تسطر بماء الذهب. قال نحن منا ميليشيات. قال لأن يقتل الشباب ويباد الشباب عن بكرة أبيون وما معهم سلاح. المهم نحن ما تنازل عن ديننا. لأنه هو عارف شو عم يصير حوله وحوالي. هو عارف أنه اللي حوله وحوالي شو عم يصير حوله وحوالي بالغرف السرية وبالغرف كله هذا مشان يفهم الشباب ويستعد الشباب ويفهم أنه هذه الأمور صورت واقعية على أرض الواقع. هذا الترف اللي احنا عايشين فيه وهذا عدم الفهم اللي احنا عايشين فيه هذا وصلنا لها. عدم الثقة بالمشايخ والعلماء. نحن والله الشايخ سالم بيقبض 40,000 دولار من مدري مين. 39 قولوا 39 نقصناها 1,000 دولار. وعنده شقة مدري وين وعنده مدري كل واحد. لك عدم الثقة. فنحن هل بدو يعيشونه؟ نحن اليوم طلع شاهد من أهلهم طلع فزع بالأرض بمن فيها على حزب الله وحكى وقاد الصار وما صار وكل شيء بيعرفه وحكى على الدولة وحكى على كل شيء. ما حدا طلع منه وفتح بوزة ورد علي قدام الإعلام لأنه هنا بيعرفوا يعالجوا الأمور. أما نحن للأسف علامات. نسأل الله عز وجل أن يكونوا شو اسمه بتلاقي دغري أي واحد بيحكي صادق بيطلع وبده يدافع وينافح ويقاتل ويعمل وفكر حلو السنة عاحة. فلذلك الشباب يجب أن تعى أنه هذا الدرب اللي نحن عايشين فيه إذا بدنا نمشي بهذا الدرب درب مصعب والزبير وعبد الله بن الزبير ده اللي عم نحكيهم عشان ما يكونوا بالهوى بدنا نمشي هيكي بده يصرنا هيكي أما إذا بدنا نضلنا ننقى بأنفسنا ويا إخواننا ما على علم القرآن هلا ويا إخواننا معلش ما نحن لازم نفوت حنا بمتاهات نحن ما نعم نحكي بدون انضباط لابد من الانضباط لابد من الانضباط لابد من الانضباط والثقة بس يفهم الشباب هذه الأمور يتداولوها بمجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق نحن اليوم مجالسنا بعش عم نحكي اليوم المتدايم من بعضنا إذا هذا عمل عشاء وهذا ما عزمنا هذا نحن هذه مجالسنا للأسف نحن بنزعل من بعضنا مشان الأمور منع من أيبل على أي صيغة مشان ننقى بهذا الذل اللي نحن عايشين فيه للعزة وهذه العزة لا تكون إلا بالاستمساك بالدين إلا بالاستمساك بهذا الدارب اللي نحن عايشين فيه فلذلك الإنسان ينتبه شباب بدون انضباط لا يمكن أنه يمشوا يعملوا الأيام لابد من الانضباط والوعي والفهم والإدراك اللي عم يصير حولك وحولك مشان إذا صار شيء تكون أنت مستعد ومعد نفسك ومعد اللي حولك وحولك أما إذا بدك تطلع بأي شاب بتحس حالك لك ما فيك تعمل معه شاي إذا كان عندك شاي أيام الأيام إذا كان عندك حاكي ملك قال بتحكي معه لأنه لسانه ومثل النسوان دغري روجي ما بصواريخ دغري عند عيشي والله يا شباب الذي يعلم كيف أوقف الجهاد في سوريا من قابل عندما كان الإخوان المسلمين إخوان مسلمين وكانوا متمسكين بهذا الدين وكانوا يقولون ما يفعلون والله من وراء مروا ألا زوجة كان قائد ألا بكرة شوف إيش بده يصير كان تاني يام هذا قبل ما يدمر حما كل حفظ الأسد بيام واحد ألا بكرة بك تشوفي شيء منو معقول قعد عم تشرب قهوة هي وجيرانا بكرة وهذه طلعت البكرة اللي جم منها مع المعلم أسأل الله عز وجل أنه يزله هو فقاش الصار وصلت الكلمة طلع باب الدنيا بكلمة كلمة بدك أكثر من هالكلمة ونحن اليوم الشباب ممكن يخربوا الدنيا بكلمة يخربوا الكلمة اسمه الدنيا بكلمة فلذلك مصعب رضي الله عنه وأرضاه عندما أوذي هذا الإيذاء وأصوم وأصوم النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يتفرج والله وينأذى ما هذا هو الدين لا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيبل على طريقه فأذن لهم أنه يهجروا الحبشة لكن كان عنده مشكلة مصعب أنه كان أسير بالبيت فكان الحمامات من زمان منو بقلب البيوت فطلب من أمه أنه طالع على الحمام وكان متفق هو والصحيبي أنه هن وطلعين ببعض الاتصالات الخفية هن وطلعوا وراح معه رضي الله عنه وأرضاه ففر بدينه إلى أرض الحبشة فر بدينه إلى أيش؟ إلى أرض الحبشة فعندما ذهب إلى أرض الحبشة وانتبهوا يا شباب للكلمة اللي بدي أقولها هلا سمع الصاحب بإشاعة وما أكثر الإشاعات بهذا الزمان إنه قريش أسلم إنه قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أواخر سورة الناجم فسجد كبار قريش فوصل لهم معلومة إنه أش كبار قريش أسلم فكل قريش أسلم فأتى الصحابة رضي الله عنهم آتين من الحبشة إلى مكة فعندما وصلوا كانت شائعة ما كانت مضبوطة فعادوا إلى ما عادوا عليه من التعذيب والتنكيل وصار الصحابة صاروا قريش عندهم فهم أنه هدار روحة فنحن لازم نسد المكان الأماكن البحرية والجبلية عليهم ما بدنا نخليهم يطلعوا لو نعرفين من هو ملك الحبشة لكن رغم كل الماكر شفتوا الإشاعة وين بتوصل نحن اليوم أي شاب وصلت خبر على الفيسبوك دغري بيحطه أوه مات فلان وعاش فلان واستشهد فلان والآن في أويس والآن كذا والآن ولك يا أخي أي وحدة فتبين وبرواية تانية فتثبت ليه عم دغري وهدال سيقات ولا هو منو شايفهم بحياته. ولك بعض المحدثين معنا بدي يحكي بالحديث هلاش اذا سقط واحد من الصحابه وما نعرف من هو كان بعض المحدثين ما يقبل مع انه كل الصحابه ثقات. انت اليوم انا عم تجيب الاخبار والشائعات والمدريات قومت الدنيا وقعدت الدنيا لا نحن يا شباب بدنا نكون فهمانين اللي عم يتربص حولنا وحوالينا كل هذه الشائعات مشاننا مشان تضرنا مشان نحن نشيل في ويس هلا بأبو سمرة واعتقلوا رئيس بلدية عرسان وفلان 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 واعتقلوا فلان واعتقلوا فلان مشان انت تقوم بدون انضباط تعمل اللي بدك اياه وهن يكونوا وصلوا لهذه الخلطة اللي بدهم يعملوها وقعد بمتاهة لا تعد ولا تحصى. فلذلك الشاب لازم يتثبت. لك الصحيبة الصور فيهم من وراء عدم التثبت بكلمة رجعوا للأذى وللضرر اللي كانوا عليه لكن الله عز وجل فتح لهم ويسر لهم طريقهم فاتفقوا بالليل وكانت الحبشة هي أثيوبيا على طريق البحر فاتفقوا قبل الفجر أنه يطلعوا ويأخذوا مركب ويرجعوا يهجروا على الحبشة فالله عز وجل يسر لهم ويهجروا على الحبشة. لكن قريش لن تقف أعداء الدين ما رح يوقفها ما تظن انتبه ايش عملت قريش بعتوا بواحد إلى الحبشة واختاروا اختيار عجيب لأنه كان عنده من الصفات ما لا تعد ولا تحصى. ما بعتوا ليه أبو جهل وليه أبو لهب وليه أبي بن خلف كبار قريش بعتوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لأنه رجع أسلم كان يسمى داهية العرب اختاروا اختيار عجيب واختاروا لسبب تاني
ايش كان يسمى داهية العرب
قد ما كان زكي وفطن وكان من أكبر الأصدقاء لملك الحبشة فلا يمكن إذا راح لعنده وهو بيعرفه بيهديه اللي له هالمنطق أنه يرد له طلب وكان أيضا أخوه معه أنه أنا بعرف أخي كيف كان وكيف صار فعندما ذهب تكلم بالكلام ونحن ما راح نتوسع به بالشغل تكلم بكلام في عسل كتير مشان يردن ملك الحبش لكن أبى الله عز وجل له أنه يقوم رجل من رجالات الصحابة اللي هو جعفر ويتكلم بكلام رغم كل الكلام اللي حكيه من قبله وهو اتفق مع البطارقة تبع النجاشة وقال لهم بس احكي كلمة بتقولوا ايه وأنا الكذا وبتزقفوا لك لكن جعفر عبد المطلب كان زكي وكان فهمان الواقع وقت قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أني باعدكم عند رجل لا يظلم عنده أحد قام جعفر ويحكي عن المظلوميات اللي هن كانوا عايشينه نحن أمنا قلنا لا إله الله بلش يعذبونه وبلش ينكلوا فينا نحن كان يقتل القوي من الضعيف من بلش يحكي بشغلات بلش تتفوت بعقل النجاشة فظلوا في دار الحبشة آمنين مطمئنين عند هذا الملك العادل اللي رجع أسلم من فيما بعد. طيب كل هذا الأمر مصعب رضي الله عنه وأرضاه وانتبهوا لهذه الكلمة اللي بدنا نقوله كان تعبان نفسيا التعب النفسي اللي كان تعبانه أنه هو قاعد بالحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بمكة وهو لا يأخذ هذا الوحي وهذه الدرر من في النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من الصحابة أني أنا بدي أرجع عمك والبد يصير يصير أنا بدي روح أقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم القرآن والسنة ما فيني أنا دلي بعيد عنه بدي دلي بعيد عنه ما فينا فجاء إلى الشسمة وكان وقت الجا كان إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان إسلام حمزي وبدأت الأمور مثل ما بيقوله شوية تنفتح على الصحيح تنفتح شوية لا لأنه عمر وش اسمه حمزة رضي الله عنه وأرضهم كانوا بيفزعوا هدال منو نقلال فوقت الجو مصعب كان بداية ظهور عمر وبداية ظهور حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم فعندما أتى واسمعوا لهذه الكلمة اللي بدنا نقولها هلأ وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما وصل مصعب بن عمير إلى مكة كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا مصعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الشاب اسمعوا للكلام والله كلام يبكي والله العظيم لو نحن عم نتفكر، انظروا إلى هذا الشاب الذي نور الله قلبه، كان جايب ثياب مرقعه، لقد رأيته بين أبوين يغذيانه بأطيم الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها بمئة درهم. اسمعوا للكلمة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلشاف عليه الثياب الرسة، قال فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترى، ترك الدنيا وما فيها من أجل حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل مصعب اللي كان إذا مشي بطريق من طرق المكي جاي بثياب رسي لا تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترى. نحن اليوم إذا كنا من حب الله عز وجل ورسوله لازم نعمل اللي عملوه. وقال أيضا سعد بن مالك أما مصعب فقد كان أترف غلام بمكة، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، كان عيش بترف نعيم، فلقد رأيته وإن جلده لا يتطاير كما يتطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع عنه بيروح عنه وبيغمى عليه، وكنا نحمله حملا من شدة ألمه وجوعه. كان عيش عيشة ما حدا كل الناس بيتمناها، عيش والوقع بهالمصائب، حب الله وحب رسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه يوما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر مصعب في حلة مرقعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان به من النعيم فذرفت عيناه وقال كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى، وسترت بيوتكم كما تستر الكعبة. يعني عم يقولون أنه أنت وبك ترجعوا تفتح عليكم الدنيا. فقال قال الصحابة قلنا نحن يومئذ خير، إيه نحن هلأ ببلاء ولأواء، نحن وقت البتجي هذا الوقت منكون بخير. ليش؟ اسمعوا لي هذه الكلمة اللي بدي أقوله، نكفى المؤونة ونتفرغ للعبادة، ساعتها منكون خلص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم خير بكتير من اللي بيصير عليكم بعدين. فكان هؤلاء الصحابة اللي كانوا نماذج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف هذه النماذج، كان يعلم يقينا أنه بمثل هؤلاء سينتصر هذا الدين. تخيل لك أنت بتتخيل واحد هيك يكون لحظة من اللحظات ينقلب ويصير قد ما كان عيش، كان عيش في فيلا وطيارات وسيارات، لحظة من اللحظات حب الله وحب رسوله ضيع عليه كل هذه الأشياء. واليوم هناك شباب نفس الشيء، ما تفكر أنه هذه الأمة ما عقمت عن مثل هؤلاء أبدا، تفكر حالك أنه هؤلاء الذين ينافحون عن الدين في بلاد الشام أو بأفغانستان والعراق منهم هيك؟ أكثر من هيك بكتير، مليارديرية سعودية وخلجان وكلهم تركوا الدنيا وترف الدنيا من أجل الله ورسوله، من أجل الله ورسوله. لذلك ترى كل الناس رغم كل المعادات ورغم كل الإعلام الذي يتربص بهم الدوائر، كل الناس بتحبهم وكل الناس بتوثق فيهم رغم كل الأمر، لا، لأنه كان في الواحد يعيش منهم ملك ويعيش بأرقى فندق بنص نيويورك، لكن أبى إلا أن يعيش بمغارة بس من أجل الله ورسوله، لأنه فهم الدين. كان في يقعد يا شباب الدين نعمل حلقات قرآن ونطعم الناس ونفهم الناس، لا، هو يعلم أنه أعداء الدين بدو إياك تعمل البدكة، بس إياك تفكر أنك ترفع الذل عن الأمة. فأبى هؤلاء، أبى هؤلاء، والآن نفس الشيء، والله يأتي شباب والكل في يفتح على اليوتيوب ويشوف ملياردري والله تركوا الدنيا وما فيها وأتوا بميل من أجل أن ينصروا الله ورسوله. نحن اليوم الواحد منا ما فيه يتخلى عن غفوة مشان يقوم عصر الفاجر بده ينصر في دين الله. فنحن لازم ننتبه. نحن اليوم عم ننسبق في شباب عم تضحي وتعمل وتفرش الطريق ونحن اليوم نايمين وغفلين وما بدنا وما بدنا. فلذلك يا شباب الكل ينتبه ويفهم انه هذا الدين هذا هو الدين. اذا اليوم نحن مو فينا نحكي بعد هذا الكلام هذا هو الدين. واللي بيقول منه هذا هو الدين بيكون ليه بيعرف ليه كلام الله وليه كلام رسول ليه فهم الصاحب اشكينه يعني ابدا. فلذلك كان الصاحب ذلك بعد مثل ما قلنا انه عاد الى مكه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة عجيبة. كان يتلقى عنه القرآن من فيه فحفظ القرآن وتعلم السنة وكان ذو خلق عجيب. خلق عجيب لا يعد ولا يحصى. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من خلقه ومن فهمه ومن إدراكه. فعندما تمت البيعة العقبة الأولى جاءوا ناس من المدينة جاءوا من يثرب هيكي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على شو اسمه ليدعي الناس. فأسلم هؤلاء الاثني عشر رجل ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه نحن رايحين بس ما بنعرف شو نحن هلا اسلمنا بدنا واحد يروح معنا يعلمنا دين. كان في ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل هؤلاء. ليش وقع نظر النبي صلى الله عليه وسلم على مصعب؟ شباب نحن عن جد ما نفهمين أي شيء قصة مصعب. إذا كان أبو بكر تبي بدي أقول جملة وخليها تؤرخ للتاريخ. إذا كان أبو بكر أسلم على إيداي بساعه 5 مبشرين بالجنة. وإذا كان عمر بن الخطاب هو اللي خلى الصحيبة بعد ما كانوا وعيشين بذل ومهينة صار عندهم همة وصار قدرين ينصروا هذا الدين. فمصعب بن عمير فعل الاثنين معا. هلا بتعرف كيف؟ هلا بتعرف. هلا بتعرف. ذهب معهم إلى المدينة. وكان مصعب بن عمير مثل ما قلنا كما قال عنه أحد رفيقه كان يقول عن مصعب لم نر ذو خلق مثله وكان يكره الخلاف. ما كان كان بس حدا يحكي بشغله يتركه. كان عنده خلص عنده شغله هدف معين. فذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وكان أسعد بن زرارة مأسلم. وقت كان مصعب بن عمير روح معه ليعلموا القرآن والسنة. اسمعوا لهذه الدعوة العجيبة. كان أسعد بن زرارة من بني عبد الأشهر وكان قيادة يعني كان له مكانته. فيا من الايام طلب منه مصعب بن عمير انه بدنا نطلع نحن على دار بني عبد الاشهل ندعيهم الى الاسلام. فهن وطالعين شافون اثنين وسيد بن حضير وسعد بن معاذ. اللي بيتذكر سعد بن معاذ كل الكرامات بيد مصعب. كل اللي صار عليه هذا بميزان مصعب يوم القيامه. اللي نزل 70,000 ملائكه ما كانوا نزلين على الارض ابدا وحملوا نعش سعد بن معاذ كله مين ميزان مين. اللي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ كله ميزان مصعب. فماذا قال سعد بن معاذ؟ شو قال؟ قال له الأسيد بن حضير أنا أسعد بن زرارة ابن خولتي ليكو الأخلاق. فأنا ماني حابب روح امنعه عن الدعوة. فأنت روح وامنعه وإذا أبى بتقتلون اثنينيتو خلص بتخلص عليه اثنينيتو. فراح أسيد فشقل له هو وشيفه من بعيد. وكان أسيد وسعد معاذ هن اسمه القيادات. فقال له لايك جاي لعنا واحد هلا إذا أسلم بتفتح لنا الطريق. فكان رفع الحرب اللي له وجاي عليه لا أسيد من حضير وقال له يا إما بتطلعوا من القبيلة لنا بني عبد الأشهل يا إما بنا نبيتكم. مش قال له مصعب قال له يا أخي أتسمع لنا كلمة؟ قال له أنت جاي وعم تعنف في حالك. ما قال له آه وش ليك دخل فينا أنت ومدري آه. فاهم وفاقه ودعوي. قال له يا أخي أتسمع لنا؟ تسمعنا بس شوية؟ قام العرب كان عندهم أخلاق من زمان، منو مثل هلا يا عمي هذا جايين علي مثل ما بيقوله، وهو عم يقول اسمه خيام اسمه. فقرأ عليه بداية سورة الزخرف فتغير لونه، تغير لونه مباشرة، فأعلن إسلامه دغري. آه مش قال لهم ليكوا يا شباب الإنسان وقت اللي أسلم، قال لهم وروي سعد بن معاذ بدنا نعمل هلأ خطة ثلاثية إن نخلي سعد بن معاذ يجي لعندكم. ما قال والله هلأ أسلمنا هلأ منروح شوية لا دغري دغري عندهم فاهم، وعملوا خطة إنه أسايد بن حضير عدو وعنفوم قال ما أدري عليهم، فخلني أجيب سعد بن معاذ هو يضربه. لكن سعد بن معاذ ما تفكره إنسان منو قليل، وقت الشاف أسايد بن حضير بعيد قال والله قد أتى بغير الوجه الذي ذهب به، هذا وجه تغير. فشقال له قال له يا عمي هذان ما ردوا عليها ومنن عم يردوا ومتربصين وعدنهم بدن يخلوا كل بني عبد الأجهال أسلم. فسعد بن معاذ عند ذلك ما في هذه القصة صورة بتمص بعرضه، لأنه هو رئيس بني عبد الأجهال، فراح عليه مباشرة سعد بن معاذ نفس الشيء رفع اسمه بده يضربون، وقال لهم مبسوطين اللي عملتوا بأسامة بن حضير، أنا ماني أسامة بن حضير بينضحك عليا. قام عند ذلك فزع أسعد بن زرورش بده يعمل هذا عبد النجية خلاص. قام ماذا قال له مصعب؟ قال له أتسمع كما سمع أخاك؟ قال له يا عمي سمع هداك منه كون مثله، يعني أنت رئيس القبيلة فهداك أقل منك، فهداك سمع وكان خلقه أحسن منك، فأنت عمل البلد. فجلس سعد وقرأ عليه القرآن مباشرة. سعد من سمع بهالكلام من قبل هلا فأسلم مباشرة كمان سورة الزخرف. فماذا قال سعد؟ قال والله سمعوا يا شباب كمان السعد، قال والله ورائي أناس لا يعني ما ممكن يردوني بطلب، فماذا تريد يا مصعب؟ قال له روح ودعين الإسلام دغرة، روح قل لهم خلص أسلم. فراح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وطلع على القوم اللي له جمعهم كلهم وقال لهم أتعرفون من أنا؟ تعرفوا من إني أنا؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وإنت أحسن واحد بالقوم. فقال أنا بريء منكم إلا أن تسلم، كلكم بريء منكم، ما حدا بيعرفني ليه بعرفه إلا هلا بكتشهدوا بالإسلام. فأسلمت القبيلة عن بكرة أبيها مباشرة، بني عبد الأشهر كل أسلم. فعند ذلك مصعب بن عمير كما قال البخوري لم يبقى دور من دور الأنصار إلا دخلها الإسلام. تعرفوا يا شباب الدش دلوا مصعب بن عمير بالمدينة بشغلات كلها سنة، سنة واحدة قلب موازين العالم، كل الموازين اللي كانت عم تتربص فيها قريش ما كانت ظن يا من الأيام، روحنا بس على الطوف طريق بمكة ما عنده شاي ما عنده شاي، بعت واحد قلب له الموازين كله خلص تعهد القصة فينا نعمل. فجاء مصعب رضي الله عنه هو وسعد بن معاذ وأسيد بن حطين وأسعد بن زرورة إلى بيعة العقبة الكبرى، جاوب السنة اللي بعده وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، بيعوه هذه البيعة الكبرى من هو مصعب. لا فعندما وصل خلص بيعوه على الموت، فعند ذلك لمز مصعب للنبي صلى الله عليه وسلم انه صورة هذه دار ممكن انت تخرج فيها هؤلاء المستضعفين وهذه دار امن وامان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عم يتريف وقال له مصعب اذهب معهم، روح ارجع معهم لنشوف ايش بده يصير، لنشوف انا الطريق اللي بدي اعمله. فاتى اليه بعد اقل من سنه وقال له يا رسول الله إني رأيت فيهم إيمانا كالجبال فأتي إليه. مصعب بن عمار خبرهم قال له أنا اليوم تركت رجال ورؤيا والله إيمانهم كالجبال فلا يمكن أبدا يردوك ولا بدهم هن منتظرينك. فعندما رجع مصعب ورجع معه عبد الله بن أبي مكتوم كانوا أول من هاجروا إلى المدينة فسألوا أين النبي صلى الله عليه وسلم وين هو نحن قلنا لك روح جيبه نحن دار نصرة هان وما حدا فيقرب عليك دار الدولة الإسلامية صار في دولة إسلامية على يد مصعب. فأتى عمر بن الخطاب ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت هذه الأرض هي أرض أيش هي أرض الخليفة على يد رجل واحد اسمه مصعب بن عمار هيئ للأمة الإسلامية كل الأرض. فكانوا حقا كما قال عنهم الله عز وجل بالقرآن هم أنصار الله. هدال الأنصار اللي حفظوا دين الله واللي هن عارفين لأنه بالبيعة العقبة نحن ما بدنا نعيد نفس الشغلات هن عارفين البيعة اللي بيعوه على معاداة العرب والعجم أجمعين عارفين أنه هيد البيعة أي شيء بعدين مش بده يصير عليهم يعني. فوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ومصعب رضي الله عنه ما قال بدنا نقعد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يديره للقرآن يعني كان يذهب إلى دور الأنصار وعم يعلمهم القرآن كان السنة هو معلم القرآن الأول. وكان مصعب رضي الله عنه وأرضاه كان يؤم الأوس والخزرج وكان أول من أقام الجمعة بالمدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأوس والخزرج على منبر واحد لك هالتهيئة لك هالهمة لك هالقيمة عند مصعب بن عمير. مصعب رضي الله عنه صار اللي صار مثل ما قلنا معه لكن من الأشياء اللي هي صارت معه قبل ما تقوم مثل هذه الدعوة كلها بالمدينة قبل ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وقت الجوع عند النبي صلى الله عليه وسلم عمكة جاء من المدينة ليقول له أنه الأنصار كذا كذا سمعت في أمه قام وقت سمعت أنه جاء هو مصعب جاء من مكة جاء من المدينة على مكة دغري على بيت النبي صلى الله عليه وسلم قام سمعت أمه قام مش قولت له وقت سمعت أنه جاء قولت له أهذا هو يعني إسا بك تدلك عن اللي أنت عليه ولا بدل ما أنت تجي على بيته وتقعد ببيتك أول شيء تجي على بيتك ليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها والله لا أقدم عليه أحدا أبدا بدي يجي لعندك لآش ثم ذهب إليها وداعي الإسلام فأبت أن تسلم لك سبحان الله مصعب أمه وما أسلمي ولكن كم واحد أسلم عائدات كل الأنصار بنزام مصعب بن عمار يوم القيامة. ثم بأن وصل صورة القصة صار في غزوة بدر وغزوة بدر كانت أول غزوة بالإسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم بده يشوف الأنصار بده يشوف الأنصار هؤلاء كانوا هن على البيعة ولا منهم على البيعة فصار قصص كثيرة وطلع تكلم سعد بن معاذ أنه نحن معك ولو خط الباحث فينا لخضناه بعد ما تكلم المهاجرين فذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كتيبة المهاجرين علي بن أبي طالب وكتيبة الأنصار لسعد بن معاذ وميمنة الجيش للزبير بن العوام والميسرة للمقداد الكندي اسمه وأعطى الروية البيضاء الذي كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمار يعني كانت الروية الذي يحملها الصحابة كانت اللي كان بده يحمل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمار رضي الله عنه وأرضاه. هذه الغزوة فيها لفتات عجيبة من أهم اللفتات اللي هي فيها حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أنه الأنصار صار معا حيتسي شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر ما حدا يقتل العباس العباس من عبد المطلب فإنه أتى مكرها أتى على الغزوة مكره فاللي بلقطه ما يقتله. فكان واحد اسمه أبو حذيفة من المهاجرين ابن عتبة بن ربيعة وشاف أبوه شو اسمه قال والله لا أقتلنه شاف أبوه مات وشاف أخوه مات وشاف عمه مات، قال والله لئن لقيته لأقتلنه. فشقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لك عم يرد عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه اتركه هلا، ما انك شايفه انه يعني شغله قدامه، شاف ابوه عتبه وشاف ابو ايش اسمه اخوه وكذا بالارض، فما ما في يشوف هيدي النافس. ثم علم عمر، اسمعوا هيدي القصه عن الانصار، انه قد اسر العباس، وبالبخوره اسروا رجل هيكي، يعني مثل ما بيقولوا يعني كتير رفع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أسرته، قال له لا أنت ما أسرته، قال له نزل ملك من الملائكة أعينك علي فأسرته. فعند ذلك صار مع الأنصار، فكانوا الأنصار آش أسره ومدري آه. فذهب إليهم عمر وقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من رضا أنه تتركوا العباس، من الرضا اللي له أنه تتركوا العباس، لأنه هو جوا مكره. وبعض الروايات بتقول أنه كان مأسلم، بس ما كان مأسلم، لا بالروايات الصحيحة ما كان مأسلم، أسلم بفتح مكة. فماذا قال الأنصار؟ أرضى رسول الله؟ يعني هكذا بيرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر نعم، فأطلقوا مباشرة. لا لك، لأنه عمه بنوا هيك القصة. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول عندما علم بذلك بعدين وشاف القصة، قال والله لا يغفر لي خطئي وذلتي إلا الشهادة في سبيل الله. يعني شو قلت؟ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا شفته بدي أقتله وخلص. فأبى الله عز وجل إلا أن يتقبله شهيدا في معركة حنين رضي الله عنه وأرضاه أبو حذيفة. ويا شباب، حب النبي صلى الله عليه وسلم كان شغف. إليكم الأنصار بغزوة حنين، وقت اللي كان عم يوزع الغنائم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوزع الغنائم على الكل إلا على الأنصار. فسعد بن معاذ جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إنه في بعض الناس عم تحكي إنه اسمه. مش قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أما تحبون أن يرجع الناس بالدرهم والدينار وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه ما بتحبوا انه كل الناس ترجع بالدرهم والدينار تاخذ البديه وانتم ترجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا هيدي المكانه اللي كانت عند الانصار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الانصار من الايمان. لكن يا شباب، هيدي القصه العجيبه اللي حصلت مع العباس ومع عمر بن الخطاب، وهيدي اعجب ما سمعت. يا من الايام خلافه عمر كان العباس عنده مزريب، كان هذا المزريب كل ما واحد مرق من الشارع بيجي عليه، يعني مضايق العالم. فعمر خطاب الخليفة بتعرف ما عنده مازح بالأمور، هذا يمكن هذي فوتوا عن النار مثل هلأ القيمين بيخوفوا كتير من الله. فشقال وقت سمع الناس كله قوي ما قعده، راح ونزع المزريب وزدته عجينة. قام أتى العباس رضي الله عنه وأرضاه بعد فترة، جاء على البيت ما لقي المزريب، قام قال لهم من نزعه؟ من نزعه؟ قالوا له عمر، عمر اللي نزع. فذهب العباس إلى عمر. اسمعوا يا شباب، كان مأسلم خلافة عمر عم نحكي، اسمع ما تسمع. فقال هذه القصة، فقال ذهب العباس إلى عمر فقال له أتعلم يا عمر إن الذي وضع هذا ها هنا رسول الله، اللي حط المزريب هان النبي صلى الله عليه وسلم مأنه. فذهب عمر وكان خليفة، فجلس على ركبتيه وأبى إلا أن يصعد العباس على ظهره ويحط المزريب مثل ما كان. هذا الحب ممكن حدا يظن يا من الأيام أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم يترك دين الله؟ أبدا. هؤلاء هدال الرجال، هدال الرجال الحقيقيين، هذا الحب. أما وقت اللي انتهت، واسمعوا يا شباب، غزوة بدر ما انتهت القصة، خلصت اسمه خلصت المعركة، حمل اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ورجع خلص. فهو ورجع شاف أخوه اسمه أبا عزاير أسير مع واحد. فشقال له واحد مع واحد من الأنصار أسير معه. فقال له شد على قيده. شافوا مصعب بن عمار أخوه اسمه أبو عزاير، قال له الأنصار شد على قيده. فشقال له أخوه، قال له أهذا خلوقك في؟ يعني أنا تأملنا فيك أنك شفتنا أنه عساس تفرج عنه. قال له أنت لست أخي، أنت مشرك، هذا هو أخي. تملك أخي وأن أخي. ثم قال الأنصاري إياك أن تفلته فإن أمه معها ثروة عظيمة، ولو قلت لك تفديه بكل المال تعطيك. ليك الولاء لله ورسوله يا شباب. والله أخي بركة منعمله شوية هلأ واسطة وما بيهم ومدري. لا، حتى نزلت الآية هان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا الإيمان، هذا اليقين، هذه العقيدة. بعد غزوة بدر كانت آخر محطة لمصعب رضي الله عنه هي غزوة أحد. غزوة أحد، وكلنا نعلم ما حصل بغزوة أحد. وكان أيضا قد عقد اللواء النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب رضي الله عنه وأرضاه. وكان عندما فر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في واحد اسمه ابن قميئة يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر بده يقتله. فكان مصعب يتتبعه، عم يتبعه عم يشوفه. فعندما رآه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده فقطعت يد مصعب اليمنى، وقعت الرؤية من إيده فوضعها في يده اليسرى. وقت القطع له يد اليمنى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني كأنه عم يقول له الابن قمي بتظن حالك إذا قتلت النبي صلى الله عليه وسلم نحن بدنا نرتد؟ يعني نحن عنا عقيدة، ما عنا تربص بأشخاص، نحن ما عنا إيمان بأشخاص، نحن عنا عقيدة. ثم قطع يده اليسرى أحد، وكان معه الروي، فأمسك الروي بغزوة أحد، فأمسك الروي بعضديه وجلس. فجاء ابن أبي قمئة وضربه ضربة قتله بها رضي الله عنه وأرضاه. هذه كانت غزوة ابن قمئة. وكان تصف نسيبة شجاعة مصعب بن عمير وفداء النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة أحد، فقالت لما ولى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ابن قمئة يقول دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، فاعترضت له أنا ومصعب وأناس سبتوا مع رسول ولم نتركه. يعني دلينا حوله وحوالي مشان ما يقدر يجاي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا لا ما قدر يقتله. وكان أيضا رضي الله عنه وأرضاه مصعب كمان كان في واحد اسمه أبي بن خلف من رؤوس المشركين، كان هو وجالس ومصعب بن عمير عم يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبي بن خلف بده يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رفع السيف وضربه على وجهه فقتل أبي. يعني كان يا إما بده توصل النبي صلى الله عليه وسلم قام ضربه مصعب مباشرة فقتل أبي بن خلف في هذه المعركة. فكان مصعب رضي الله عنه أرضاه قد استشهد في هذه الغزوة. لكن اسمعوا يا شباب الصور، يقول سيدنا خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله عز وجل، كلنا هاجرنا، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيء، يعني مات وما معه شيء أبدا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يجنيها، وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا مرقعا دفن فيه. مصعب رضي الله عنه رغم ذاك القصص اللي كانت من قبله هذا الناعم وهذا وهذا، وقت مات مصعب يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم ملئ له تياب، فكان يحط قميصه على وجهه تبين اجراءه، يحط قميصه على اجراءه تبين في وجهه، هذا مصعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، وإن أخاكم مصعب منهم، ومنهم من ينتظر. ليكوا يا شباب مصعب الوصي. وكان، وهذا الحديث بالبخاري والكل يسمع، أتي عبد الرحمن بن عوف. من هو عبد الرحمن بن عوف؟ أحد المبشرين بالجنة بطعام. كان أعد بستان له، فواحد جاب له طعام فجعل يبكي عبد الرحمن بن عوف يذكر حال مصعب بن عمر. عم يقول لك نحن فتحت علينا الدنيا، عم يتذكر كيف كان حال مصعب وكيف وقت المات ما لقيوا له شيء كفنوا فيه. قال: قتل مصعب، عم يقول له اللي حوله حوالي، وكان أشرف الناس وأغنى الناس، ولم يلقى عند موته قميصا يكفن به، فما نحن عم يصير فينا. فقال: لقد خشيت أن يكون الله عز وجل عجل لنا طيباتنا في الحياة الدنيا، وجعل يبكي وينوح، ثم قام عن طعامه ولم يأكل. من عم يحكي؟ عبد الرحمن بن عوف. هذه الكلمة من واحد منه اللي هو مبشر بالجنة، عم يقول انه لك نحن الصور فينا فتحت علينا الدنيا، عم يتذكر حال الصحابي واللي حونه حولان، فقام وقال: والله قد فتحت علينا الدنيا. فزع، خشع نفسه. فألا نخشى على أنفسنا يا شباب؟ ما حلنا نخشى على أنفسنا من هذه العيشة الترف والبعد عن نصرة الله ورسوله؟ والله يا شباب نحن بحاجة إلى مثل هؤلاء، يكون عندهم إيمان ويقين وحب لله ورسوله حقا، ويكون عندهم توسع بعقولهم يشوفوا اللي حولهم وحواليهم، وما يفكروا مثل ما قلنا من الشمعة للشمعة، يفكروا لبعيد ويعرفوا أنه دين الله غولي، يعرفوا أنه دين الله عز وجل غولي. فالذي حمله الصحابة يجب أنه نحن نفس المنهج ونفس الطريق. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الصادقين، نسأل الله عز وجل أن يستر عيوبنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بهم أجمعين على خير يا رب العالمين. وبالآخر يعني نسأل الله عز وجل ألا يضيع أجر أخونا ناصر الذي كان معنا ها هنا لا يخالف أبدا، يعني بس يكون في حلقة من طلب العلم بتلاقيه كان موجود. فنسأل الله عز وجل أن يأجره على نيته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل له من اسمه نصيب بنصر الدين وعز المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.